أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى الوجه الثاني الذي كان عبارة عن ماذا؟ عن أن المراد بالشك وعدم العلم المأخوذ في موضوع أدلة الأصول المؤمنة هو عدم العلم المستقر والثابت الذي لا يزول بالفحص، هذا هو الشك الذي هو موضوع الأصول المؤمنة. فقبل الفحص الشك وإن كان موجودا إلا أنه شك يزول بالفحص، ليس مستقرا وثابتا، ولذا لا تجري الأصول المؤمنة قبل الفحص، بخلاف الشك الباقي بعد الفحص والمراجعة، فإنه شك ثابت وباق فيتحقق موضوع الأصول المؤمنة فتجري. هذا الوجه غير بعيد، ليس بذاك البعيد أن يستند إليه لإثبات وجوب الفحص في محل الكلام. ولعل هناك بعض المنبهات الوجدانية والعرفية التي تساعد على ذلك. الظاهر أن العرف لا يعتبر صاحب الشبهة الذي يتمكن من إزالة شبهته بالفحص والمراجعة، لا يعتبره شاكا ومترددا، ولا يراه معذورا إذا رجع للأصول المؤمنة قبل الفحص، لأنه متمكن من إزالة الشبهة. بنظر العرف أن الذي يكون معذورا هو الذي يشك ويتردد بعد الفحص، حينئذ هذا يكون شاكا ومترددا، فإذا رجع للأصول بنظر العرف بنظر العقلاء يعتبر معذورا إذا خالف الواقع على تقدير شنو وجود الواقع، يكون معذورا. أما إذا كان متمكنا وقادرا على إزالة الشبهة بالفحص، خصوصا إذا كان الفحص لا يستلزم منه مؤنة كبيرة، في هذه الحالة العقلاء لا يرونه معذورا. وهذا معناه ماذا؟ معناه في الحقيقة أن إجراء الأصول عند العقلاء بحسب مرتكزاتهم إنما يكون بعد الفحص لا قبل الفحص، بمعنى أن الشك الذي يكون موضوعا للأصول المؤمنة بنظر العقلاء هو الشك بعد الفحص لا قبل الفحص. وهذا هو عبارة عن هذا الوجه الذي ذكرناه، عبارة عن الوجه الثاني وليس هو شيء آخر. الظاهر أن العقلاء بحسب الارتكاز العقلائي الموجود عندهم يفرقون بين ماذا؟ بين ما قبل الفحص وما بعد الفحص. قبل الفحص يرون ماذا؟ يرون أن هذا ليس معذورا، وأن هذا الذي يقدم يتمسك بالأصول المؤمنة ويقع نتيجة التمسك في مخالفة الواقع هذا ليس معذورا، بخلاف ما إذا تمسك بالأصول بعد ماذا؟ بعد الفحص. بالتأمل في هذه القضية العقلاء الظاهر أنهم لا يفرقون في عدم المعذورية، في عدم جواز الرجوع للأصول المؤمنة، بين من وصل إليه الواقع وبين من كان الواقع موجودا لكنه يتطلب منه ماذا؟ فحصا ومراجعة، كما مثلنا سابقا، يتمكن أن يفتح عينيه ويعرف ماذا؟ يعرف أن الفجر تحقق أو لم يتحقق، يتمكن أن يحسب هذا النصاب ويعرف بأنه بلغ هذا المعدن ويعرف بأنه بلغ النصاب أو لا، يراجع دفاتره وحساباته ويعلم بأنه مستطيع أو ماذا أو غير مستطيع. العقلاء بحسب مرتكزاتهم لا يفرقون بين من يعلم بالاستطاعة وصلت إليه الاستطاعة أو يعلم بالنصاب، وبين من يتمكن من العلم به ويكون قادرا على العلم به بمجرد الفحص. في كلتا الحالتين العقلاء لا يرونه معذورا، وإنما يكون معذورا إذا فحص وراجع وبقيت شبهته. في هذه الحالة يكون الرجوع إلى الأصول المؤمنة معذرا له بنظر العقلاء. لعل المقصود بالوجه الثاني هو الاعتماد على هذا الارتكاز العرفي والعقلائي، ويحكم هذا الارتكاز على أدلة الأصول العملية، ويقال بأن الشك الموجود في الأصول العملية المأخوذ في موضوع الأصول العملية هو الشك المستقر، هو الشك الثابت، هو الشك الذي لا يزول بالفحص، يعني الشك بعد الفحص لا قبل الفحص. فيحكم هذا الارتكاز على الأدلة، أدلة الأصول، وبالتالي يكون هناك قصور ذاتي في أدلة الأصول عن الشمول لمن لحالة ما قبل الفحص، وهذا هو المطلوب. بل أكثر من هذا، يمكن إرجاع الدليل الأول أيضا إلى ذلك. الدليل الأول ما هو كان؟ كان دعوى أن المراد بالشك في أدلة الأصول هو التحير، الشك بمعنى التحير والتردد، ولا يصدق هذا التحير والتردد إلا بعد الفحص. أما قبل الفحص ومع التمكن من المراجعة، مع التمكن من إزالة الشبهة بالمراجعة والفحص، لا يصدق على هذا أنه ماذا متحير متردد، فلا يتحقق الموضوع، وبالتالي لا تجري الأصول قبل الفحص. يمكن إرجاع هذا الأول أيضا إلى هذا إلى الثاني، بمعنى أن النكتة فيهما واحدة. النكتة هو تحكيم هذا الارتكاز العقلائي الذي ذكرناه على الأدلة، فيكون الشك هو الشك بعد الفحص الذي يوجب ماذا؟ يوجب تحيرا وترددا. هذا هو موضوع الأصول العملية، وليس موضوع الأصول العملية هو الشك قبل الفحص الذي لا يوجب تحيرا ولا ترددا، إذ لا يصدق على المكلف أنه متحير ومتردد مع تمكنه من الرجوع بمجرد أن يفتح الكتاب يزيل شبهته ويعرف ما هو الواقع. هذا عرفا لا يقال له متحير ولا يقال له ماذا؟ متردد. النكتة فيهما واحدة، وهو تحكيم الارتكاز العقلائي كما بينا على أدلة الأصول العملية المؤمنة. ومن الواضح جدا أن هذا الوجه إذا تم لا يفرق فيه بين الشبهات الحكمية وبين الشبهات ماذا؟ الموضوعية. عدم المعذورية في نظر العقلاء لا يفرق فيه بين الشبهة الحكمية وبين الشبهة الموضوعية. في الشبهة الموضوعية أيضا نفس الكلام يقال الذي يقال في الشبهة الحكمية. تمكن المكلف من إزالة الشبهة الموضوعية بالحساب ومراجعة الكذا هذا لا يكون معذورا بنظر العقلاء، فلا يجوز إجراء بنظرهم، لا يجوز إجراء الأصول المؤمنة قبل ماذا؟ قبل الفحص. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ذكر بعض الأمثلة العرفية لغرض تنبيه الوجدان على هذا الارتكاز العقلائي. كان يمثل بهذا المثال، وهو أنه إذا أمر المولى، مولى العرف العادي، إذا أمر المولى بإحضار أطباء البلد لغرض علاج مثلا ولده أو علاج نفسه مثلا، العقلاء لا يعذرون المأمور، العبد المأمور، في إجراء إصالة البراءة عندما يشك في أن فلانا طبيب أو ماذا أو لا، مع تمكنه من ماذا؟ من مراجعة بسيطة وفحص عن ماذا؟ عن أطباء البلد ليعرف بأن هذا من أطباء البلد أو ليس من أطباء ماذا البلد. ليس معذورا إذا فعل ذلك، نعم يكون معذورا إذا فحص وراجع في مضان المراجعة، راجع أفرض الدفاتر التي تحصي أطباء البلد ولم يجد هذا الطبيب الذي يشك في كونه طبيب فيهم وبقي شاكا، عندئذ يكون الاعتماد على الأصل المؤمن يكون معذرا للمكلف. العقلاء يلومون هذا الشخص إذا هو بمجرد أن يشك في أن هذا طبيب أو لا، ولا من دون فحص، هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون معذورا إذا رجع إلى الأصول المؤمنة. بل أكثر من هذا يمكن أن يقال أن العرف يفهم من نفس الدليل، دليل الحكم الواقعي ودليل الخطاب، يفهم منه أن له مدلول عرفي وهو وجوب الفحص، وذلك بعد الالتفات إلى أن المولى إذا كان عالم بأن هذا العبد، الطريق الطبيعي والعادي لمعرفة موضوع الحكم هو ماذا؟ هو الفحص والمراجعة، بمعنى أن المولى يعلم أن هذا العبد لا يستحضر في ذهنه جميع الأطباء مثلا في المثال السابق، واضح؟ لا يستحضر في ذهنه جميع الأطباء، كما هو الحال هكذا في كل موضوع، لا يستحضر في ذهنه الموضوع، وإنما الطريق الطبيعي العقلائي العادي لمعرفة الموضوع هو شنو؟ هو الفحص والمراجعة. في هذه الحالة نفس دليل التكليف، نفس الدليل الذي يوجب الشيء، دليل التكليف هو يفهم منه عرفا هو أن المولى يلزم العبد بماذا؟ بالفحص والمراجعة، وإلا كيف يصل المكلف إلى امتثال التكليف من دون ماذا؟ من دون إيجاب الفحص والمراجعة. عرفان يفهم من الدليل أنه يكون يفهم منه وجوب الفحص كمدلول عرفي التزامي لهذا الدليل. هذا هو هي الأدلة التي تذكر في المقام. الآن نضيف إليها دليلا آخر مذكور في كلماتهم، وحاصل هذا الدليل هو أن يقال مذكور في التقريرات وغيرها، هو أن الشارع يهتم بالواقع على نحو لا يرضى بتفويته حتى في حال الجهل والشك، فلا تجري الأصول المؤمنة في هذا الحال. بتشدلي هكذا ذكر الاستدلال باهتمام الشارع بالواقع، الشارع يهتم بالواقع، فإذا كان هناك حكم واقعي الشارع يهتم به اهتماما لا يرضى بتفويته حتى في حال الجهل والشك، حتى في حال الجهل والشك ولا يرضى بتفويته، واضح؟ بهالشكل ذكر في كلماتهم، واضح أن هذا يعني طرح الدليل بهذا الشكل واضح الضعف، مو جدا واضح الضعف، يعني هذا يستلزم إيجاب الاحتياط في كل الشبهات، في كل الشبهات من دون فرق بين الشبهة البدوية والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، الشبهة قبل الفحص والشبهة شنو بعد الفحص. هذا معنى أن الشارع يهتم بالواقع بحيث لا يرضى بتفويته حتى في حال الجهل والشنو والشك، كما يقال ذلك في ماذا؟ في باب الفروج وفي باب الشنو؟ في باب الدماء. هناك يقال بأن الشارع يهتم بهذا الواقع الموجود في هاي الموارد اهتماما لا يرضى بتفويته حتى في حال الشك، ولذا يجب الاحتياط في جميع الشبهات المرتبطة بذلك، واضح؟ هذا خلف المفروض في محل كلامنا، احنا قاعد نتكلم عن وجوب الاحتياط في في الشبهة قبل الفحص بعد الفراغ. عن ماذا؟ عن عدم وجوب الاحتياط في الشبهة بعد شنو؟ بعد الفحص. كلامنا احنا هذا، يعني نفرغ عن ان الاصول تجري بعد الفحص، وانما الكلام ينصب على ان الاصول تجري قبل الفحص او شنو او لا تجري. هذا الطرح لاثبات وجوب الاحتياط وعدم جريان الاصول قبل الفحص، هذا معناه انه لا يفرق بين ما قبل الفحص وما ماذا وبعد الفحص. يعني حتى بعد الفحص الشبهة الواقع يهتم به الشارع ولا يرضى بتفويته حتى شنو؟ حتى بعد الفحص. فيجب الاحتياط في الجميع، وهذا لا يقول به احد الا في موارد معينة دل الدليل على وجوب الاحتياط فيها حتى مع الشك والتردد، وهي كما قلنا الدماء والفروج وما شاكل ذلك. فإذا هذا الدليل الظاهر أنه ليس المقصود به هو هذا، وإنما المقصود به هو شيء آخر، وحاصله هو أن يقال بأن الشارع يهتم بالواقع بلا أشكال، الشارع يهتم بالواقع، لكن اهتمام الشارع بالواقع على درجات، على درجات. الشارع في بعض الأحيان يهتم بالواقع بأن لا يرضى بتفويته في جميع الشبهات، كما هو الحال في الدماء والفروج مثلا، وبعض الأحيان لا يهتم بالواقع ويرضى بتفويته. قد نفترض هذا، فيجوز الرجوع إلى الوصول المؤمنة في جميع الشبهات. أكو حد وسط بينهما، لا هو اهتمام مطلق بالواقع بحيث يجب الاحتياط في جميع الشبهات، ولا هو عدم اهتمام مطلق بالواقع بحيث يجوز إجراء الوصول المؤمنة في جميع الشبهات، وإنما هو حد وسط. الشارع يهتم بالواقع بمقدار أنه لا يسمح بإجراء الوصول المؤمنة قبل الشنو؟ قبل الفحص. بهذا المقدار هو يهتم بالواقع، وهذا لا بأس به، درجة من درجات الاهتمام بالواقع، ليست مطلقة وإنما هي حد وسط، يهتم بالواقع كما هو ما مر عليكم خصوصا في كلمات السيد الشهيد قدس الله نفسه في الحلقات، أن الشارع يهتم بالواقع بحيث لا يرضى بإجراء الوصول المؤمنة في حالتين. الحالة الأولى هي حالة الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، بالرغم من أنه في حالة الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي أكو شك وأكو تردد، لكنه الشارع لا يرضى بإجراء الأصول المؤمنة، ولذا يجب الاحتياط في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. هاي حالة. الحالة الثانية هي الشبهة قبل شنو؟ قبل الفحص. هذه درجة من درجات الاهتمام بالواقع بهذا المقدار. زين، حينئذ السؤال الذي يطرح انه ما هو الدليل على ماذا؟ على هذا الاهتمام بهذه الدرجة في محل الكلام. هذا مجرد فرض ان الشارع يهتم بالواقع بهذا المقدار، ما هو الدليل على اهتمام الشارع بالواقع بهذا المقدار؟ ما هو الدليل على ذلك؟ طبعا لا نتوقع أن, 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 أن نعثر على دليل خاص يدل على هذه الدرجة من الاهتمام في أمثال محل كلامنا، لا يوجد مثل هذا الدليل كما هو واضح. لابد أن يستفاد هذا الاهتمام من نفس دليل الحكم الواقعي ولا طريقة آخر. هل يمكن أن نستفيد هذا الاهتمام من نفس دليل الحكم الواقعي أو لا؟ إذا فرضا، بعدين نجي نقول، إذا فرضنا أننا استفدنا من دليل الحكم الواقعي اهتمام الشارع به بهذا المقدار من الاهتمام، المسألة محلولة، لأن نفس الدليل الحكم الواقعي يكون له دلالة عرفية على ماذا؟ على هذا الاهتمام بالواقع، بمعنى أن هذا الحكم الذي دل الدليل عليه الدليل نفسه كما يدل على هذا الحكم يدل أيضا على ماذا؟ على اهتمام الشارع به بحيث لا يرضى بتفويته قبل الفحص، لا يرضى بذلك، وإنما يوجب الاحتياط قبل ماذا؟ قبل الفحص، ولا يجوز الرجوع للأصول المؤمنة. إذا تم هذا واستكشفنا من دليل الحكم الواقعي هذا الاهتمام، المسألة تكون محلولة. إذن في الشبهة قبل الفحص لا يجوز للمكلف الرجوع للأصول شنو؟ المؤمنة، ويجب عليه شنو؟ الاحتياط، ويثبت المطلوب. واضح؟ ويثبت المطلوب. لكن الكلام أنه ما هو الدليل على الاهتمام بهذه الدرجة؟ بعبارة أخرى، لماذا لا نقول أن الشارع يهتم بالواقع في محل كلامنا كاهتمامه بالواقع في باب الدماء وماذا والفروج، بمعنى أنه يوجب الاحتياط قبل الفحص وشنو وبعد الفحص، أو لماذا لا نقول أن الشارع لا يهتم بالواقع بهذه الدرجة فيجوز الرجوع للأصول المؤمنة قبل الفحص وبعد ماذا وبعد الفحص؟ ما هو الدليل على هذا الاهتمام؟ قلنا لا طريق لإثبات ذلك إلا التمسك بدليل الحكم الواقعي. إذا جئنا لدليل الحكم الواقعي لا إشكال ولا ريب، ولا ينبغي أن يقع الشك في أن دليل الحكم الواقعي له مدلول عرفي، وهو اهتمام الشارع بمضمونه وبالتكليف الذي دل عليه الحكم، أن هناك درجة من الاهتمام بلا إشكال، بقطع النظر عن مقدار هذه الدرجة بعدين نجي نقولها. لا إشكال أن الدليل الذي يدل على حكم شرعي فيه دلالة عرفية بماذا؟ على اهتمام الشارع بالواقع الموجود في ذلك الحكم الشرعي، ويهتم به، ولذا تصدى لإبراز هذا الخطأ، تصدى لإيجابه على المكلف، منع المكلف من مخالفته، كل هذا يكشف عن اهتمام ما من قبل الشارع، من قبل صاحب الخطاب بالواقع الموجود في ذلك. إذن أصل الاهتمام مما لا ينبغي التشكيك في دلالة الدليل، دليل الحكم الشرعي عليه، وإنما الكلام في درجة هذا الاهتمام. يمكن إثبات هذه الدرجة بالاستعانة بالارتكاز العرفي العقلائي المتقدم، حيث قلنا أن الارتكاز العرفي العقلاء بحسب مرتكزاتهم لا يسوغون المكلف التمسك بالأصول المؤمنة قبل الفحص. هذا الارتكاز يمكن أن يستعان به لإثبات ماذا؟ أن دليل الحكم الشرعي المفروغ عن كونه دالا على ماذا؟ على الاهتمام بالواقع، على الاهتمام بالواقع، هو يدل على الاهتمام بهذا الشنو؟ بهذا المقدار. بعبارة أكثر وضوح نقول أنه المقام بعد الفراغ عن أصل الاهتمام وإثبات أصل الاهتمام بدليل الحكم الواقعي يدور بين أن نقول أنه هو يهتم به مطلقا أو لا يهتم به مطلقا، أو هذا الحد الوسط، يهتم به مطلقا، هذا خلاف المفروض كما قلنا، خلاف المفروض عنه في محل كلامنا، وهو شنو؟ عدم وجوب الاحتياط في الشبهة بعد الفحص. عدم الاهتمام مطلقا يعني ماذا؟ يعني جواز الرجوع إلى الشبهة، إلى الأصول العملية، حتى ماذا؟ حتى أفرض في باب الشبهة المقرونة بالعلم شنو؟ بالعلم الإجمالي. واضح؟ الظاهر بعد تحكيم الارتكاز العقلائي، العقلاء يرون أن العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يعبر عن وصول الحكم إلى المكلف ولو شنو؟ ولو إجمالا، ولذا لا يرون فيه معذورية، فلا يجوز الرجوع للأصل المؤمنة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. العقلاء أيضا يرون عدم المعذورية في الرجوع إلى الأصول المؤمنة قبل الفحص. هذا الارتكاز العقلائي هذا يمكن أن يضم إلى ما يدل عليه الدليل من أصل الاهتمام، وبذلك يثبت دلالة الدليل دلالة عرفية التزامية على ماذا؟ على اهتمام الشارع بالواقع بهذا النحو من الاهتمام. هذا دليل مستفاد من كلمات السيد الشهيد قدس الله نفسه. إذا تم هذا الدليل يضم إلى الأدلة السابقة، ولعله يرجع إليها أو يلتقي معها في بعض الأشياء، وحينئذ يتم ما يتم الكلام في هذه الأدلة جميعا. النتيجة من كل هذه الأدلة أن التام من هذه الأدلة يثبت وجوب الفحص وعدم جواز الرجوع إلى الأصول المؤمنة، يثبت عدم جواز الرجوع إلى الأصول المؤمنة قبل ماذا؟ قبل الفحص، وهو المقصود في محل الكلام. لكن هناك كلام طبعا مذكور في محله عن مقدار الفحص شنو الواجب، طرحه الشيخ وطرحه وغيره، أن مقدار الفحص الواجب ما هو؟ وهذا هل الفحص يجب أن يبلغ مدى ومنتهى ولو استلزم مؤنة وكلفة على المكلف، أو لا أن الفحص الواجب هو بالمقدار الذي يصدق معه أن المكلف يهتم بالواقع. الفحص الواجب هو الفحص بالمقدار الذي يرفع عدم اهتمام المكلف بماذا؟ بالواقع. لا يقولون هذا شنو يهتم بالواقع، فحص بمقدار يرفع عنه عدم الاهتمام. الظاهر أن الأدلة المتقدمة لا تساعد على أكثر من ذلك، لأن عمدة الأدلة هو الارتكاز والاستناد إلى ارتكاز العقلاء العرفي، والعقلاء يرون ماذا؟ يرون أن المكلف اتجاه المولى يجب عليه أن يهتم بماذا؟ أن يهتم كاهتمام المولى بماذا؟ بالواقع، ولا يلزمون بماذا؟ بالفحص أكثر من أن يصدق على المكلف أنه مهتم بماذا؟ بالواقع الذي يهتم به المولى، لأنه يهمله. لا، هذا ليس مهملا علما للواقع، كمن يجري الأصول المؤمنة قبل الفحص هذا مهمل للواقع وغير معتني بالواقع. الفحص الذي يستفاد من هذه الأدلة لا يستفاد أكثر من هذا المقدار من هذه الأدلة إذا تمت لإثبات وجوب الفحص. في مقابل هذا كله قد يستدل بروايات واردة في أبواب متفرقة لإثبات عدم وجوب الفحص، وهذه الروايات روايات عديدة، يمكن الإشارة إلى بعض هذه الروايات، ولعل الباحث يستطيع أن يعثر على ما هو أكثر من ذلك. وهذه الروايات كلها واردة في الشبهة الموضوعية، وأهم هذه الروايات هي صحيح الزرارة المعروفة الواردة في باب الاستصحاب، حيث أنه رواية واضحة موجودة في الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث الأول. هذه الرواية قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فإن إلى أن قال سهو صاحب وسائلنا هذا الجزء من الرواية، إلى أن قال فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه قال تغسل ولا تعيد الصلاة. قلت لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قعدت الاستصحاب. قلت فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ واضح سؤال عن وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية. فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ فقال لا، ما يجب عليه، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. إذا قضية مربوطة بك أنت تذهب الشك تقدر شنو تنظر وتبحث، إذا ما تريد هذا ما يجب عليك أن تنظر وشنو وتفحص. الرواية صريحة في عدم وجوب الفحص حتى بهذا المقدار الجزئي القليل، وهو شنو أن ينظر أن النجاسة والدم موجود أو شنو أو غير موجود، وهذا فحص قليل وهذا لا يستتبع كلفة ولا شنو ولا مونة، حتى هذا المقدار أيضا ليس واجبا، والرواية صريحة في ذلك. الرواية الثانية هي صحيحة البزنطي المروية في الباب 50 من نفس هاي الأبواب، الحديث الثالث. الرواية صحيحة سندا يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي يعني ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر تام سندان. قال سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، فالشبه شنو شبه شنو موضوعية كما هو واضح، أيصلي فيها؟ قال نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. هذه الرواية أيضا صريحة في عدم وجوب المسألة وعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية، شبهة موضوعية ما يدري هاي ذكية أو لا، بلا صلي بيها لا تعتني. هاي الرواية الثالثة. نفس الكلام الرواية السادسة في نفس الباب وهي صحيحة أيضا لمحمد بن أحمد بن أبي ناصر عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف أو الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة. الشاهد في هذه الرواية الأخير ليس عليكم ماذا المسألة. الرواية هاي كم رواية صارين؟ ثلاثة. أي ذن ثلاث روايات. هذه الروايات صريحة في ماذا؟ في عدم وجوب الفحص. حينئذ كيف نجمع بين ما تقدم وبين هذه الروايات الدالة على عدم وجوب الفحص؟ يأتي عنه الكلام إن شاء الله يوم الأربعاء إن شاء الله. وصلى الله على محمد.